قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل.
الصلاة كما هو معلوم كغيرها من سائر العبادات التي جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، لا نعرف منها إلا ما جاءنا به، فجاء بها وأداها أمام الناس وعلمهم كيف يفعلونها وقال لهم صلوا كما رأيتموني وصلوا، كما قال عن الحج خذوا عني مناسككم، وهكذا. هذه العبادات أمرنا بها إجمالا في كتاب الله، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة لها، وهذا مما يدلك دلالة قطعية على أنه لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يستغني بكتاب الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لو ذهبت إلى كتاب الله ستجد أنه يأمرك بالصلاة ولكن ما بين لك كيف تصلي. أراد أن يفرق بين القرآن والسنة وأراد أن يستغني بالقرآن عن السنة فقد ضل الظاهرة، وهي أكثر العبادات ممارسة بحيث أنها تمارس يوميا بعدد معروف 5 صلوات في اليوم، هذه الفرائض وكبيرة، إذن ليس لك أن تفعل فيها إلا ما جاءك عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة لا يكون إلا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة وأكبر معه الواو، ما في واو همسة.
قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم،
ذلك واسع حتى دون ذلك يسيرا لا يضر، كل هذا نقل في الآثار الثابتة في الأمر الساعة. الحمد لله أن الله تبارك وتعالى ما ألزم الناس بشيء يعني دقيق في هذا بحيث يعصر عليه الإتيان به، لأنك أنت الآن تستحضر دخول الصلاة، لو ألزمت بقدر معين ستبقى يبقى ذهنك هل وصلت يداي إلى ذلك المكان، لعلي تجاوزت المكان المراد، فيه ساعة أعلى ما وجد إلى الأذنين، أدون ما وجد نحو الصدر أو قريبا من ذلك، وأوسطه ما بين المنكب وفروع الأذنين، هذا هو وسطه، فلا تزد على الأذنين ولا تنزل عن هذا المقدار. نعم. قال إيش؟
ثم تقرأ.
عفواً. قال ثم تقرأ ثم تقرأ مباشرة بعد التكبير. نعم. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى في المسألة، واحتج فيه بحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين، وبحديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي أشهر الروايات وهي رواية مسلم، وهناك رواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهناك رواية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي أعدل الروايات، موجودة عند ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه، وهي رواية وسط، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنه بذلك يجمع بين النصوص المختلفة الواردة في المسألة. عموما قلنا مالك رحمه الله تعالى حين قال أنك تبدأ مباشرة بقراءة الحمد لله رب العالمين أخذ بيش حديث عائشة، وحديث صحيح معروف، وحديث أنس وحديث صحيح معروف، وإن كان بعضهم حاول أن يرد حديث أنس ويقول قالوا هذا الحديث إنما جاء إلى الأوزاعي مكاتبة عن قتادة، وقتادة رضي الله رحمه الله تعالى أعمى لا يكتب لنفسه ولا يعرف كاتبه لعله تصرف في الرواية، هذا كلام باطل كله عبث لا يصح منه شيء، هذا الكلام ليس تعليل، هذا الرواية صحيحة لأنها جاءت من طرق لا تمر بالأوزاعي ولا بقتادة، خلاص ماذا أين العلة بعد ذلك؟ فالحديث صحيح على كل حال، يبقى فقط الألفاظ اللي هي لا يذكرون لا يجهرون لا يقرؤون هكذا، جيد إن شاء الله واضح.
نعم.
لم يتطرق هنا إلى حد الآن إلى الاستعاذة، ولكن الاستعاذة ودعاء الاستفتاح كلاهما مندرجان في هذا المعنى ضمنا، لأننا حين نقول بناء على رواية عائشة رضي الله عنها كان يفتتح الصلاة بالحمد بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين، ما ذكرت استفتاحا ولا استعاذة ولا بسملة، جيد، ونفس الشيء نقوله عن حديث أنس، هذا يسمى عند أهل العلم مفهوم الحديث، من كان حديث أنس صرح بنفي البسملة لكن ما ذكر التسمية ولا ما ذكر الاستعاذة ولا دعاء الاستفتاح، إلا أن ذلك قد جاء من طرق أيضا صحيحة محفوظة، خاصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه رأيت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، فسألته قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله رأيتك تسقط هنيهة ما تقول، فذكر له اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعد المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقت فولا قضوا من درس، اللهم اصمي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا محفوظ ثابت. المالكية قدموا رواية عائشة وأنس، الآخر أخذوا بهذه الزيادة اعتبروها زيادة علم وتعينوا المصير إليها، وفي الأمر سعة. الجميع متفق، حتى القائلون بالاستفتاح دعاء الاستفتاح ما قالوا بوجوبه ولا قالوا حتى بسنيته بحيث أن من نسيه يسجد له، إذن اعتبروه مستحبا خفيفا. أتيت به حسن، لم تأتي به لا إشكال، في الأمر سعة والحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام، وتخفيها ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه. وفي قوله إياها في الجهر اختلاف.
هذا التأمين، التأمين جاءت فيه أحاديث، جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذن هما حديثان صحيحان، أحدهما ربطنا بتأمين الإمام، والآخر قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. جيد، هنا ننظر حال الإمام، إن كان ممن نعرف عنه أنه يجهر بالتأمين ننتظره حتى إذا أمن أمننا متابعة للإمام الذي أمرنا بأن نقتدي به في كل شيء. وإذا كان ممن لا يعرف عنه التأمين بمجرد أن يقول ولا الضالين قلنا آمين. يبقى الجهر والسر بها. الإمام مالك رحمه الله تعالى مال إلى القول باستحباب الإصرار بها، بناء على أنها دعاء، هي آمين اتفاقا ليست من القرآن، إنما هي دعاء بمعنى اللهم استجب. والدعاء الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدته فيه أنه دائما يحبذ أن يكون سرا، امتثالا لقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال هذا دعاء فإخفاؤه أولى. جيد، الآخرون أخذوا برواية يمد بها صوته، قال آمين يمد بها صوته، قالوا خلاص نجهر بها. وفي الأمر أيضا سعة والحمد لله، هذه أمور يعني خلاف لا يفسد الود قضية، وهو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد أصلا. نعم
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس، وتجهر بقراءتها، فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك إلى الركوع، فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه، وتجافي بضبعيك عن جنبيك.
نعم، قال تقرأ بعد الفاتحة سورة إما من طوال المفصل، بل ولك حتى أن تقرأ بأكثر من ذلك، حتى بأكثر من طوال المفصل. المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى نهاية القرآن الناس، طويله من الحجرات إلى عبس، ووسطه من التكوير إلى والشمس، نعم إلى والليل، وقصيره من الضحى إلى الناس. إذن طويل ووسط وقصير. القراءة بطويله، بطويل المفصل، هذه تكون في صلاة الصبح على وجه الخصوص، وإن فعلت نادرا في العشاء وغيرها فلا حرج، ولكن ليس هو الأصل. أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الطويل هذا يقرأ به في صلاة الفجر، ووسطه في العشاء، وكذلك فوقه قليل الظهر، وقصيره في ما سوى ذلك. هذا من حيث الأغلبية، من حيث الأغلب الأعم، حيث يكون هذا أغلب فعلك. وإن غيرت أحيانا فقرأت بقصير فيما يطال فيه أو قرأت بطويل فيما يقصر فيه فلا مانع ليعرف الناس جواز ذلك. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه قرأ والمرسلات عرفا في المغرب وقرأ فيها والطور وكتاب مسطور، ولكن هذا فعل نادرا لبيان الجواز. أغلب فعله صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقرأ بقصير المفصل في المغرب، جيد، الصبح قرأ فيها بالطويل في الغالب، ولكن نادرا وجد أنه قرأ بغير ذلك، حتى جاء أنه قرأ فيها الزلزلة في الركعتين، جيد، فهذا نادر، فعله نادر لبيان الجواز، إنما الأخذ بما عليه الأغلب. ثم إن هذا يعني فيما يتعلق بمن يصلي بالناس ونحو ذلك، في خاصة نفسك طول ما شئت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع.
أي نعم، نفس الكلام الذي قلناه بالنسبة لتكبيرة الإحرام أنك تجعل هناك تزامن بين الحركة واللفظ، نفس الشيء، وأنت نازل إلى الركوع تكبر في نزولك، لا أن تنتظر حتى تستوي راكعا، ولا أنك تكبر ثم تبدأ الركوع، لا، وإنما معه مع النزول كي تعمر الركن، كي لا يكون هناك فراغ موضع ساكت فيه فقط ليس فيه شيء، هذا لا يوجد في الصلاة. يبقى عندنا قيام من الجلسة الوسطى، هذا كلام سيأتي إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال: فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا.
نعم، هذا التمكين لليدين مفرجة الأصابع، حال كونهما مفرجتي الأصابع، تقبض بهما على ركبتيك. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب قد سنت لكم فخذوا بالركب، أو خذوا بها، يعني تقبض على ركبتيك، جيد، هذا هو الذي عليه العمل عامة. لو ضممت أصابعك لا يضر، لكن الأفضلية تكون فيما ذكرنا، أما التطبيق معلوم أنه قد نسخ، وقع زمنا، يعني فعل زمنا ثم نسخ التطبيق أو الإطباق، تطبق بين يديك هذه مسألة منسوخة معروفة. نعم.
وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه،
بحيث أنك أثناء الركوع لو وضع الشيء على ظهرك لا يسقط أمام ولا خلف، لا تجعل رأسك مرتفع جدا فيسقط ما وضع على ظهرك خلف، ولا أيضا تطأطئ جدا كما يفعل بعض الناس تجد رأسه أسفل جدا، هذا لا ينبغي، إنما الوسط. نعم.
وتجافي بضبعيك عن جنبيك،
واضح. نعم. تبعد مرفقيك عن جنبيك.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله:
هذا يعني إن تيسر لك ذلك ولم تكن في الصف، معلوم أن هذا لا يتأتى لك في الصف، لا يمكنك أن تجافي في الصف إلا إذا آذيت الآخرين، ولم لم يؤذن لك شرعا أن تؤذي أحدا، إذن هذا تفعله حين تجد متسعا، أما وأنت في زحام أو ضيق أو كذا هذه المستحبات تترك، يكون عندئذ المستحب هو ترك المستحب، فيصير حقك في حقك ماذا؟ يستحب لك ترك المستحب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك، ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث.
نعم، جيد. الركوع لا تدعو فيه، ليس موضع دعاء إلا لفظة واحدة محفوظة، رب سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، هذه جاءت في الركوع، ولكن هذا دعاء مقيد، يعني الذي نهي عنه الدعاء المطلق، ليس لك أن تختار من الدعاء ما شئت في ركوعك، هذا موضعه السجود وجلسة التشهد، أما هنا لا، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم من ركوع فعظموا فيه الرب، تقول فيه سبحان ربي العظيم، وقد جاء في آثار لا بأس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي، وحديث الصريح الصحيح حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقانون المستجابة لكم. محل الشاهد أن الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم وبحمده وبحمده. ذكرها أبو داود رحمة الله عليه في حديث واحد وقال أخشى أن لا تكون محفوظة، أخشى أن لا تكون محفوظة، وهي كما قال ليست محفوظة، الحديث فيه سبحان ربي العظيم وبحمده زايد، ما هي محفوظة، حتى شيء ضعيفة غاية، لأن ما جابها إلا أبو داود وهو احكم عليها قال لا أخشى أن تكون أن لا تكون محفوظة. واضح وهي كما قال ليست محفوظة، أصل الحديث ما يفيه. نعم جيد. قال رحمة الله عليه ليس في ذلك حد، بمعنى ليس هناك عدد من التسبيح لابد أن تأتي به، واحدة تكفي والزيادة عليها خير أفضل، 13 100 ما في تحديد، ليس هناك تحديد. هذا الثلاثة اللي هذه نقلت عن إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه أنه كان يحب، وكذلك عن عبد الله بن المبارك رحمه الله جميعا كان يريان أو يفضلان للإمام أن يأتي بخمس تسبيحات كي يدرك المأموم ثلاث. جيد، لكن ما في توقيت في الحقيقة، ما ورد شيء من التحديد في ثلاثة ولا في الخمسة ولا في المئة ولا في الواحدة، واحدة يحصل بها المراد وكلما زدت فهو خير لك. جيد، لذا قال ليس في ذلك توقيت ولا تحديد. حتى في مدة اللبث في الركوع، المدة التي تمضيها كما ذكر هنا في ركوعك، ليس هناك توقيت، قدر الذي لا يشق عليك، وإن كنت إماما قدر الذي لا يشق على الناس. جيد، ولكن هناك شيء يسمى التوازن في الصلاة، هذا منقول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أركانه الأربعة هذه متساوية تقريبا، كان يلبث في ركوعه بقدر ما يلبث بعد الركوع في الرفع، بقدر ما يلبث في السجود، بقدر ما يلبث بين السجدتين، هذه المواطن الأربعة في الركوع والرفع من الركوع وفي السجد في السجود وبين السجدتين، هذه المواطن الأربعة الأركان الأربعة كانت متساوية عند النبي صلى الله عليه وسلم، يديرها متساوي، ما يدير ركوع طويل والسجود خفيف، والله ركوع خفيف والسجود طويل، أو سجود طويل وجلسة خفيفة بين لا لا متساوية، هذا غالبا يعني، وهكذا ينبغي. أصلا قلنا فيه إيش؟ توازن، اتزان. حتى في قراءته صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا نجدها كانت على مستوى متقارب، المقدار الذي يقرأه في الأولى يقرأه في الثانية أو قريبا منه، لا تجد أنه قرأ في الركعة الأولى صورة طويلة ثم يقرأ في الركعة الثانية صورة قصيرة، ما يقرأ لك عم يعني صورة النبأ في الركعة الأولى ويقرأ لك إنا أنزلناه في الركعة الثانية، هذا ما يجوز، إلى قرأ عم يقرأ النازعات أو التكوير أو شيء قريب من هذا، يعني هذا الحدود، قرأ سبح يقرأ الغاشية والله يقرأ الشمس والله يقرأ الليل، مهم متوازن. قرأ في العيد في العيدين، في الأولى باقتربت الساعة وفي الثانية في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت الساعة، متقارب تقريب. قرأ في الجمعة فجر الجمعة، في الأولى بالإفلام تنزيل السجدة، في الثانية هلة على الإنسان حين، متوازن تقريبا، ما في هذا كان تكون هناك فارق باين بين مقدار الركعة الأولى والثانية، متقاربة، هذا التوازن مطلوب في الصلاة، مفهوم إن شاء الله. إن دعت حاجة إلى تغيير ذلك لا حرج، قد يدخل صلى الله عليه وسلم أحيانا الصلاة وهو يريد التطويل شيئا ثم يحصل ما يقتضي أن يخفف، يسمع بكاء الصبي فيخفف، جاءته سعلة صلى الله عليه وسلم فركع، يعني ما كان هذا قصده في البداية ولكن هذا لعارض، أما غالبا الأصل فيه في صلاته صلى الله عليه وسلم هذا الاتزان الذي أو التوازن الذي ذكرنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد، وتستوي قائما مطمئنا مترسلا.
جيد، هذا الموضع الوحيد الذي ليس فيه تكبير وهو التسميع عند الرفع من الركوع، الأصل أن كل حركة انتقال من ركن إلى آخر تكون مصحوبة بتكبير، إلا هذا الموضع فإنه إنما فيه التسميع وأنت رافع من الركوع، تقول وأنت رافع ليس بعد أن تستوي وليس وأنت راكع، وإنما شرعت في الركوع تشرع في اللفظ سمع الله لمن حمده، بحيث ينتهي اللفظ مع استوائك قائما، جيد؟ إن كنت وحدك كما ذكرت تأتي بالتحميد أيضا، وهناك أخ ورد قليلا في هذا الجميع مطالب به، أم أنه التفصيل هذا كذا، مسألة فيها سعة، كلها إنما هي أمر المستحبات فقط، ليس في ذلك إن شاء الله تضيق على الناس. عموما إذا استويت قائما وأنت فذ تقول ربنا لك الحمد، وإن أتيت بها وأنت إمام وأتيت بها سرا فليس هناك مانع على كل حال، إن كان ليس هو المعمول به في المذهب كما فصل رحمة الله عليه، وفي الأمر سعة. يبقى التحميد قطعا أن المأموم مطالب به، هل يأتي قبله بتسميع سرا ويجهر بالتحميد أم لا؟ قيل بذلك ولكن ليس هو المعمول به في المذهب. جيد. يبقى أيضا أن التحميد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، التسميع ما في خلاف، لفظ واحد سمع الله لمن حمده، ما في ألفاظ أخرى. أما التحميد فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في أربعة أحاديث بأربعة ألفاظ، وكلها في الصحيحين، جاء عنه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هنا، اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا أطولها، وهذا موجود فقط في البخاري. وجاء عنه بلفظ اللهم ربنا لك الحمد من غير واو، لو قلنا اللهم ربنا ولك الحمد، هذه اللهم ربنا لك الحمد، هذه في الصحيحين، هذا الثاني، لو قلنا في البخاري فقط. الثالث ربنا لك ولك الحمد، ما فيها اللهم ولكن فيها الواو، ربنا ولك الحمد، هذا في الصحيحين أيضا. الرابع ربنا لك الحمد، ما فيها اللهم وما فيها الواو، هذه أقصرها، وهذا أيضا في الصحيحين، ثلاثة متفق عليها بين البخاري ومسلم، وواحدة فرض بها البخاري دون مسلم، اللي هي اللهم ربنا ولك الحمد. وكان مالك رحمة الله عليه يفضل من هذه الألفاظ كلها ربنا ولك الحمد، كان يختارها ولا يمنع من الألفاظ الأخرى، وإن نوع بينها الإنسان باعتبارها ثبتت كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أعمال كل النصوص الواردة فحسن إن شاء الله، تارة يأتي بهذا وتارة هذا وتارة هذا وهكذا. نعم، المهم أن اختيار مالك رحمه الله تعالى كان ربنا ولك الحمد، وجاء عنه أيضا أنه اختار اللهم ربنا لك الحمد، أما الطويلة هذه لم يأتي أنه اختارها، فهمنا إن شاء الله؟ نعم. لفظين الوسط الأوسطين، ليس القصير وليس الطويل، طويل شنو؟ اللهم ربنا ولك الحمد، القصير خلاص شنو؟ ربنا لك الحمد، هذا الاثنين خلاهم مالك، الوسط الاثنين هم اللي كان يدور بينهم، والأشهر الروايات عنه ربنا ولك الحمد.
أي نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود، فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة، تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، ذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين بطون إبهاميهما إلى الأرض، وتقول إن شئت في سجودك: سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت، وتدعو في السجود إن شئت، وليس لطول ذلك وقت، وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا.
جيد. قال بأنك إذا نزلت إلى السجود لا تجلس قبل سجودك، وإنما تسجد مباشرة، وهذا محل اتفاق ليس فيه خلاف، ويكون نزولك مصحوبا بالتكبير، ليس في هذا أيضا خلاف. ثم إذا سجدت تسجد على الوضعية التي ذكرها، وهذا أيضا ثابت ليس فيه نزاع يذكر، تجعل يديك مبسوطتين هكذا، والأصابع مضمومة شيئا ومستقبل القبلة، وتسجد بين كفيك بين يديك، تجعل وجهك بين يديك، هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يكرهون للمرء أن يجعل وجهه على غير ما عليه يديه، كي لا تتقدم اليدان ولا تتأخران، لأن بعض الناس إذا سجد جعل يديه تحت صدره كأنه يحمل بهما نفسه، وليس الأمر كذلك، وإنما يسجد بين يديه، والأصابع مضمومة هكذا مبسوطة نحو جهة القبلة، هذا محل تقريبا اتفاق. جيد. نعم قال إيش؟ قال ولا تضم نعم لا تنزوي لا تنزوي إلا مضطرا إن اضطررت إلى ذلك بسبب الزحام ونحو هذا ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا وتكون رجلاك في سجودك قائمتين تبقي رجليك منصوبتين. بعض الناس إذا سجد خاصة في السجدة الثانية السجدة الأولى في الغالب ما شاء الله يمكنون الأرجل من الأرض ولكن في السجدة الثانية لأنه كان جالس ثم سجد تجده يبقي رجليه إحداهما على الأخرى أو يرفع إحدى رجليه عن الأرض وهذا كله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم سبعة أعظم ووضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على الجبهة وأشار بها إلى الأنف ثم اليدين ثم الركبتين ثم أصابع الأطراف القدمين أو الرجلين إذن هذه المواضع تسمى المساجد تمكينها من الأرض واجب يبقى فقط هل هي شرط أم لا الذي اتفق على شرطيته لجبهة لا يحصل سجود من غير ذلك من لم يمكن جبهته من الأرض أو ما مما سجد الشيء الذي سجد على الموضع الذي سجد عليه لا يسمى ساجد إلا إن كان من عذر المريض الذي يومي إماء هذا شيء آخر أما الذي ليس له عذر لا بد من تمكين الجبهة ولا يسمى سجودا إلا بذلك تبقى بقية الأعظم أو بقية الأعضاء الستة الباقية اليدين والركبتين والأطراف هذه الأكثر من العلم يرون وجوب تمكينها من الأرض ولكنهم لا يرون اشتراط ذلك حيث أنه لو أخل لا تبطل السجدة أما إذا لم يسجد لم يمكن جبهته فليس بسجود أصلا لا تسميه العرب أصلا في لغتها ساجد قال إيش
وتقول إن شئت في سجودك
وتقول في سجود. سجودك نعم هذا الذي ذكر الذي ذكره وارد والسجود محل دعاء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم قمن بمعنى إيش جدير حري حقيق أن يستجاب لكم موضع استجابة بإذن الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذا موضع لا تفوت على نفسك السجود الدعاء فيه احرص عليه تسبيح نعم تأتي به لكن معه شيء من الدعاء جيد لأنها من مواطن التي أمرت فيها بالسجود ومن مظان استجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى والسجود هو من أفضل العبادات كما هو معلوم لذلك ذلكم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن قال له المهم النبي عليه الصلاة والسلام سل قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال لا هو ذاك قال فعني على نفسك بكثرة السجود وهي السجود أصلا هو منتهى التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى لأن أرفع ما عندك هذا الوجه تمرغه في التراب منتهى العبودية خلاص ما بقي شيء بعد هذا هذا الوجه الذي لو أخذت لك حصيات من الأرض ورميتها على وجهك لأقمت علي الدنيا تمرغه في الأرض لله تبارك وتعالى إذن هذا منتهى العبودية ومنتهى التذلل والخشوع والخضوع لله عز وجل فاحرص فيه على أن تأتي بما تيسر من الدعاء قدر مستطاعك امتثالا لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم ورجاء فضل ذلك وبركته قال إيش وتقول إن شئت في سجودك نعم قلنا ثابت هذا
وليس بطول ذلك
سبحان الله نعم ليس الواجب قطعا أو غير ذلك إن شئت وتدعو في السجود إن شئت وينبغي أن تواظب على ذلك امتثالا وأيضا رجاء الفضل والبركة إن شئت وليس لطول ذلك وقت ليس هناك توقيت كما قلنا في الركوع تماما لكن لا ينبغي لا يكون ركوعك وسجودك متقاربين شيئا وأقلها أن تطمئن مفاصلك متمكنا لأنك إذا لم تأتي بهذا القدر أخللت بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل يصلي ولا يطمئن في مواضع الاطمئنان ولا يعتدل في مواضع الاعتدال قال له ارجع وصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي إذن ما اعتبرت صلاة أصلا اعتبرت كلا شيء فالصلاة إذا خلت عن الطمأنينة وخلت عن الاعتدال كل واحد منهما في موضعه أدى ذلك إلى بطلانها هي عبث نعم
حسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك، ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، ولكن كما ذكرت لك، وتكبر في حال قيامك.
نعم. قال رحمة الله عليه: ثم ترفع رأسك بالتكبير. هذا معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع، هذا ثابت، ويستثنى فقط الرفع من الركوع كما تقدم أن فيه إنما فيه التسميع. قال: ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس، فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، وتنصب اليمنى، وبطون أصابعها إلى الأرض، وترفع ترفع يديك عن الأرض على ركبتك. هذا معلوم. تبقى صفة الجلوس، ما ذكره رحمة الله عليه هنا يسمى بالتورك ويسمى بالتقديم. هذه الجلسة أو الجلسة تسمى توركا وتسمى تقديما، أي تفضي بوركك الأيسر إلى الأرض. تقديم لأن رجلك اليسرى قدمتها من تحت ساق اليمنى، وهذه هي الجلسة الوحيدة عند الإمام مالك رحمة الله عليه في كل الصلاة لكل مصلي، رجلا كان أو امرأة، بين السجدتين وفي جلسات التشهد مطلقا، هذه هي الجلسة التي اعتمدها مالك رحمة الله عليه. وهذه المسألة من مواطن الخلاف التي اختلف فيها الأئمة الأربعة، كل واحد أخذ بقول يختلف عن الثاني، وذلك أن أبا حنيفة رحمة الله عليه يرى أن الجلوس كله يكون افتراشا، تثني رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى، يسمى هذا ماذا؟ افتراش. مالك رحمه الله يرى كلها تكون توركا، عكس أبا حنيفة، عكس أبا حنيفة. جيد. الشافعي وأحمد اتفقا شيئا ثم اختلفا، اتفقا على أن الجلسة الأولى تكون افتراشا، ثم اختلفا فقال الشافعي: والثانية تكون توركا، وجلسة السلام تكون توركا ولو لم تسبقها جلوس. أحمد قال: إذا سبقت بجلوس تكون تورك، وإذا كانت الصلاة أصلا فيها جلسة واحدة كالثنائيات جمعة والصبح والقصر كذا، هذه قال تكون فقط افتراش. جيد. رأينا الأئمة الأربعة كل واحد عنده قول يختلف، ولا شك أن قول الشافعي منسجم مع كل النصوص الواردة في الباب، ما ترك منها شيء، لأن الافتراش ثابت والتورك ثابت والتغيير ثابت، فقوله جمع، ما ترك شيء من النصوص. أحمد وافقه قليلا ثم خالفه في الصلاة التي هي ثنائية أو ثلاثية، هل فيها جلستان أم جلسة واحدة، اختلف هناك، فقول الشافعي أحسن من قول أحمد، وهو الذي لم يهمل شيئا من النصوص. وكما هو معلوم الإعمال أولى من الإهمال، حيث وردت النصوص المختلفة في الباب، كلما أمكن الجمع بينها وإعمالها كلها كان ذلك أولى. ولكن في الأمر دائما سعى الجميع، لا ينكر على الآخر، لا يعني يقول هذا أحب إلي وهذا ما أطبقه، بيد أني لا أنكر على من فعل غير ذلك. واضح إن شاء الله. نعم. هذه صفة الجلوس، وجدنا أربعة أقوال بعدد المذاهب الأربعة، أربع صفات في الجلوس. إذن التي اختارها المالكية، بل اختارها الإمام نفسه رحمة الله عليه، هي التي تسمى بالتورك وتسمى بالتقديم، وقال هي الجلسة الوحيدة في الصلاة، حيث جلست في الصلاة لا تجلس إلا هكذا. قال: ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا. يريد هنا أن يقول لك ليست هناك جلسة تسمى جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هذه تلك التي يؤتى بها في الأوتار في الأولى والثالثة، قال بها الشافعي وهو الذي كان يعمل بها، وقال بها متأخر الحنابلة، وإلا فأحمد بن حنبل ما كانت عنده، إنما متأخر الحنابلة. وإذا قلنا متأخر الحنابلة يعني من ابن تيمية إلى يوم الناس هذا، هؤلاء هم الذين يسمون بمتأخري الحنابلة، من قبلهم قدماء الحنابلة. المهم، هذا قديما كان معروف فقط في مذهب الشافعي جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة أصلها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، الذي قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا ينهض حتى يستوي جالسا. جيد. مالك بن الحويرث رضوان الله عليه قطعا صحابي، وقطعا ما حدث به رآه، لن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يفعله أبدا، معاذ الله أن يتقول صحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن الجمهور لم يأخذوا بها. لماذا؟ لا لأنها لم تثبت لهم من حديث مالك بن الحويرث، وإنما قالوا لأننا لم نجدها في غيره من الأحاديث، ولأن هذه الشعيرة التي هي الصلاة هي أكثر العبادات تطبيقا، وقد نقلها لنا كل أغلب الصحابة، نقلوا صفة صلاته ولم ينقل عن أحد منهم هذا الأمر. فما دام كذا، ولم يكذب أحد منهم أيضا مالك نقصد مالك بن الحويرث الصحابي، ليس مالك بن أنس الإمام. جيد. فما دام الأمر كذلك، قالوا إذن عرفنا أن هذا الذي قاله مالك بن الحويرث فعلا رآه، ولكنه كان في شيئا نادر فعله صلى الله عليه وسلم، إما لحاجة وإما لبيان الجواز، لا أنه من سنة الصلاة، إذ لو كان من سنته لنقله غير واحد، كما في كل أفعال الصلاة لا تجدها في حديث واحد فقط. جيد. وهو مالك بن الحويرث رحمة الله رضي الله عنه يقول ورحمه قطعا إن شاء الله، قال يقول عن نفسه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، هذه مدة صحبة مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن مدة وجيزة. قالوا أين أولئك الذين صحبوا 20 سنة؟ ما ذكروا شيئا من هذا، مع أنهم ما كذبوا. فعلمنا أن أولئك نقلوا لنا الأغلب الأعم الذي كان عليه فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا صادف حالة خاصة لعلها كانت لدواع معينة من مرض أو نحو ذلك، ولعلها فعلت نادرا لبيان جواز هذا. الآن نعم نعلم أن متأخر الحنابلة وافقوا الشافعية في هذا، فصاروا يذهبون نفس المذهب، ولكن مع ذلك وهي ترد عليها إشكالات كما هو معلوم، هذه الجلسة ترد عليها. أهم ذلك أن صاحبها الذي يفعلها أين يكبر؟ هل يكبر حين يرفع من السجدة ليجلس، أم يكبر حين يقوم من الجلسة؟ أين يكبر؟ إن كبر حين رفعه من السجود وجلس ثم قام من غير تكبير، نقول انتقلت من ركن إلى آخر من غير تكبير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع. وإن كبر عند رفعه من السجود ثم قام، وإن عكس، وإن كبر حين قام من الجلسة ولم يكبر عند رفعه من السجود، نقول رفعت من السجود ولم تكبر. وإن كبر فيه ما يزيد في الصلاة تكبير، والصلاة تكبيرها محفوظ، صلاة الرباعية فيها 22 تكبيرة، صلاة الثلاثية فيها 17 تكبيرة، الصلاة الثنائية فيها 11 تكبيرة، ما يمكن أن تزيد فيها تكبير. فإما أن تزيد تكبيرة وهذا غير ممكن، وإما أن تترك موضعا انتقلت فيه من حركة إلى أخرى، حركة انتقلت فيها من ركن إلى آخر من غير تكبير، وهذا خلاف ما ثبت في الأحاديث الكثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. إذن ماذا بقي الآن؟ نقول فقط هي فعلا فعلت، فمن احتاج إليها أن يفعلها يفعلها، من لم يحتاج إليها ليست هي من سنة الصلاة. ولهذا حتى القائلون بها ما رأوا فيها أنها من السنة التي إذا تركت يسجد لها وكذا، قالوا فقط نعم وردت إلينا فنفعلها كما وردت، لكن الجمهور على عدم فعلها. جيد. سيما إن كان الإمام لا يفعلها وأنت مأموم، فإنك ستفعل شيئا لم يفعله إمام، وقد خالفت بذلك هدي نبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فأنت خالفت إمامك. جيد. هذا إن فعلت. وإذا كان الإمام أيضا يعني سيفعلها والناس لا يفعلون، إما أن لا يفعلوا ويخالف هذا الحديث المتقدم، وإما يفعل شيئا لا يرون سنديته، وعلى هذا فالأصل تركها. من فعلها في خاصة نفسه أو فعلها أحيانا نادرا كذا لا حرج، إن شاء الله مفهوم هذا الكلام. نعم. قال إيش؟ جالسا لتقوم من جلوسك، ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك، وأنت قد بدأت الانتقال من السجود قائم تكبر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك، وتفعل مثل ذلك سواء، غير أنك تقنت في الصبح بعد الركوع، وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة.
جيد. قال تقرأ في الثانية مثل ما قرأت في الأولى أو دون ذلك، لأنه وجد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الأمرين. وجد أنه كان يسوي بين القراءة في الركعتين، ووجد أنه يقرأ في الثانية أقل يسيرا من الأولى. جيد. ووجد أيضا ما يدل على أنه أحيانا ربما قرأ في الثانية بأطول من الأولى، حين قرأ في صلاة الجمعة في الركعة الثانية بسورة المنافقون، في الأولى بالجمعة وفي الثانية بسورة المنافقون، بالمنافقون إيش؟ الثانية أطول من الأولى، المنافقون أطول قليلا من الجمعة. وحين قرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، الثانية أطول قليلا، ولكن هذا نادر. أغلب فعله إما أن تكون مستويتين، وإما أن تكون الثانية أقل قليلا من الأولى. واضح؟ أي نعم.
أحسن الله.
قال إيش؟ هناك شيء.
وإن شئت قنت قبل الركوع.
هذا فيما يتعلق بصلاة الصبح وبالقنوت في صلاة الصبح، وهذه أيضا من مسائل الخلاف. قنوت صلاة الصبح يقول به الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهما، يريانه في صلاة الصبح في الركعة الثانية، وإن كان قد اختلف يسيرا في موضعه. فمالك يفضل أن يكون قبل الركوع، والشافعي يفضل أن يكون بعد الركوع، ولم يمنع أي منهما التغيير. لم يمنع الشافعي أن يكون قبل الركوع، وإن كان الأفضل عنده أن يكون بعد، ولم يمنع مالك أن يكون بعد الركوع كما أشار إليه المصنف هنا، وإن كان الأفضل عنده أن يكون قبل. إذن هذا مذهب من؟ مالك والشافعي. وأبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما وعلى الجميع، جميع أئمة الإسلام، يريان أن لا قنوت في الصبح. ثم اختلف أيضا، فأحمد يرى قنوت النوازل وقنوت الوتر، وأبو حنيفة لا يرى شيئا من ذلك. اتفق الجميع على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وقنت في الصبح خاصة، قنت في صلوات متعددة وقنت في الصبح خاصة. ثم اختلفوا هل بقي يقنت إلى أن لقي الله عز وجل، أم أنه ترك ذلك في آخر أمره. فمالك والشافعي يريان أنه بقي يقنت حتى لقي الله، وأبو حنيفة وأحمد يريان أنه ترك ذلك في آخر أمره. إذن لا ينبغي أن نقول عن القنوت أنه بدعة. جيد. هذا الكلام لا ينبغي أن نقول أنه بدعة، ونجد أن الصحابي قال أنه بدعة. طارق بن أشيم رضي الله عنه سأله ابنه عن القنوت في الصبح، قال محدث يا بني. قلوا نعم، هكذا قال رضي الله عنه، غير أن الاصطلاح استقر على أن البدعة تعريفها ما هو؟ الشيء الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق الجميع أنه فعله، هو فقط ما رأى هذا. والمثبت مقدم على النافي. نجد صحابة رضوان الله عليهم ينفون شيء معين لأنه ما رأوه، ما صادفوه، ما حفظوه، غيرهم يثبته. والقول قول من؟ قول المثبت وليس قول النافي. إذ لو كنا حيثما وجدنا أن صحابيا قال عن عبادة معينة أو شيء معين أنه بدعة تركناه، لاستدعى ذلك أن نترك صلاة الضحى. وقد قال عبد الله بن عمر، وهو أعلم من طارق بن أشيم من علماء الصحابة، ثاني من عامة الصحابة، وهذا من خواص، جيد، قال سئل عن صلاة الضحى قال بدعة، والحديث في الصحيحين. إذا نترك صلاة الضحى، ما نتركها لأنها وردت عند غيره، فغيره حفظ ما فاته هو، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. ها؟ والمثبت مقدم على النافي. هذه الأمور لها ضوابط، لها قواعد، لا بد من إعمالها، ليس الأمر هكذا فقط. إذن نقول أن طارق بن أشيم رضي الله عنه وأرضاه قال ببدعية القنوت بناء على ما علم، وبناء على ما رأى، وبناء على ما حفظ. غيره أثبت ما نفاه هو، والقول قول المثبت. ثم إنه ينبغي أن يكون الإنسان على يقين أن ما يفعله الأئمة، ما ثبت عن الأئمة مالك والشافعي، لا يمكن أن نقول بدعة أبدا. هؤلاء ما عندهم بدعة، ربما يخطئ، ربما يعمل بشيء منسوخ لم يبلغه نسخه، ربما يعمل بمرجوح يظنه راجع، ربما، واضح. أما بدعة كبدعة كما نعرف البدعة معناها تعبد لله بغير ما شرع، ما عندهم أبدا، ما عندهم البدعة أبدا. وهذا قد ثبت عن الشافعي وأحمد. وماجب. إذن لا نصفه بالبدعة، نقول مستحب عند من يراه وهو مالك والشافعي، ولا يرى مالك رحمة الله عليه سنيته، بدليل أنه لا يقبل لك أن تسجد السجود القبلي إذا نسيت القنوت، بل إنه يبطل صلاتك إذا سجدت له. إذن يراه مستحب خفيف، إن أتيت به فحسن، إن لم تأتي به فلا شيء عليه. إن كنت تارة تفعل وتارة تترك فلربما هذا يكون أفضل، حتى لا تهجره حتى لا يظنه الناس أنه قد فعل أصلا، ولا تداوم عليه حتى يظنه سنة ثابتة من سنن الصلوات التي لا تترك، كما قلنا عن جلسة الاستراحة قبل قليل فعلت نادرا. أما هذا ليس بالضرورة أن تفعله نادرا، ولو فعلته كثيرا ولكن تترك أحيانا حتى يعرف الناس أنه ليس من السنن اللازمة للصلاة مفهوم، بحيث أنه يعطونه حكم بقية السنن. أن هذه مسألة خلاف، الأخذ بها حسن، تركها ليس فيه مانع، إن أخذت تارة وتركت تارة فلربما يكون ذلك أقرب للجمع بين الأقوال المختلفة في المسألة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والقنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكفار ملحق. ثم تفعل في الجلوس والسجود كما تقدم من الوصف.
نعم، هذا اللفظ هو المختار عند المالكية، وهذا اللفظ جاء من بعض الطرق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول، وجاء من بعض الطرق أنه كان قرآنا ثم نسخ، ولكن من حيث السند كل هذه الروايات ليست قوية، إنما استحسنوا هذا اللفظ بناء على ما عزي إلى عمر من فعله، وهذا أمر فضائل الأعمال معلوما ولا يشدد فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وأثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض، ولا تقعد على رجلك اليسرى، وإن شئت أحنيت اليمنى في انتصابها، فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع، ثم تتشهد.
نفس الطريقة التي ذكرنا قبل، وتسمى قلنا التورك أو التقديم. أي نعم، هذه الجلسة المفضلة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي ثابتة قطعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الكلام فقط هل هي التي تفعل في كل الجلسات أم لا، هذا هو الكلام، أما أصلها فثابت لا شك. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والتشهد: تحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده عبد الله ورسوله، فإن سلمت بعد هذا أجزأك.
نعم، نتوقف للأذان. نعم، أورد لنا الشيخ رحمة الله عليه هنا لفظ التشهد المختار عند الإمام مالك رحمه الله وعند المالكية عموما، عند السادة المالكية بشكل عام، وهذا التشهد يسمى تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواه مالك رحمه الله تعالى في موطئه أن عمر رضي الله عنه ألقاه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده عليه الصلاة والسلام، فاختاره مالك من هذه الحيثية، قال: ما دام هذا التشهد قد جاء عن هذا الخليفة الراشد، وأنه ألقاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منبره، والمسجد يومئذ يعج بالمهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه أحد منهم، فإني أعتبره متواترا. كلام قوي جدا، فاختار هذا التشهد: تحيات لله، الزاكيات لله. ننبه هنا أن كثير من الناس في البداية يقول لك تحيات، كثير تحيات لله، هذا خطأ، ليست التاحية إنما هي التحيات، الممدودة هي الياء فقط، التحيات ليست التاحيات، التاء غير ممدودة. المهم الزاكيات لله إلى آخره. هذا قلنا اختاره مالك رحمه الله تعالى بناء على ما ذكرنا من كونه أخذ يعني أخذ عن عمر وقد ألقاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منبره وبمحضر من المهاجرين والأنصار، والعهد قريب، العهد الزمن بين عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم قريب جدا، يعني تولى الخلافة بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بسنتين وزيادة، شهرين وثلاث، شيء قليل، وأمضى فيها 10 أعوام، يعني العهد قريب، ما يمكن يكون الناس نساووه والله كذا وكذا، معناها قال هذا أكيد عندي متواتر أو بمثابة المتواتر. الشافعي رحمه الله تعالى اختار تشهد ابن عباس تحيات لله الطيبات المباركات، ثم يتفقون فيما سوى ذلك. أحمد وأبو حنيفة، أو نقول أبو حنيفة وأحمد، الأكبر فالأكبر، أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما اختار تشهد ابن مسعود تحيات لله والصلوات والطيبات، ثم يتفقون الجميع، يتفق الجميع فيما بقي من الألفاظ فقط في البداية هذه. وهذا اللفظ الذي هو تشهد ابن مسعود هو الذي في الصحيحين، اتفق عليه البخاري ومسلم، بقية الألفاظ موجودة إما هنا وليست هنا، وإما هنا وليست، وإما عند غيرهم، أما أن يتفق على لفظ، ما اتفق إلا على لفظ تشهد ابن مسعود، فمن حيث السند لا شك في قوته تحيات الله والصلوات والطيبات، ثم زيادة أنه كله بالواء تحيات الله والصلوات والطيبات، ليس كبقية الألفاظ كلها يسقط منها الواو كأنها جملة واحدة، أما العطف هذا يزيد الجمل. عموما هذه التشهدات الصحيحة ثابتة نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة، وعليه فمن أخذ أي منها فقد أحسن، ومن نوع بينها فلعل ذلك أمثل إعمالا لكل النصوص والسنن، إذ ليس من السنن شيء مهجور كي لا تهجر سنة ثابتة، فإن نوعت بينها لعل هذا يكون إن شاء الله أفضل، تارة تعملها بهذا وتارة أن تعمل بهذا وتارة تعمل بالآخر. وفي ذلك مزية أخرى ألا وهي أنك حينما تنتقي، أنا الآن في هذه الصلاة سأتشهد تشهد ابن عمر، تشهد عمر، هذه الصلاة سأتشهد تشهد ابن مسعود، معناها قلبي حاضر ومخير ومركز، على خلاف ما إذا اعتدت لفظا واحدا يجري على لسانك ربما لا تلقي، يعني لا تستحضر أصلا يجري على لسانك، بمجرد تجلس تجيبه، ما تكون قلبك حاضر وما يكون ذهنك حاضر، تغيير هذا يجعلك تكون حاضر الذهن، هذا أفضل من جهة أنك حاضر الذهن ومن جهة أنك عملت بكل السنن ولم يمنعك أي من هؤلاء الأئمة من التخيير من أخذ هذه وهذه، ما قال أحد لا يجوز عندي إلا هذا، وإنما قال هذا أحب إلي، فلان قال هذا أحب إلي، لكن لم يمنعك من الآخر. فلو قلنا مثلا أغلب حالي أتي بهذا التشهد، التشهد الذي اختاره مالك، تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم مرة أغير فأختار تشهد آخر، ثم مرة أغير، هذا حسن جدا، مثل ما هو الحال في الصلاة الإبراهيمية تماما، نقول فيها في هذا التشهد مثل ما نقول في الصلاة الإبراهيمية، ويأتي بيانها إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ومن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما.
أي نعم، هنا ذكر اللفظ الأول وهذا من أفراد المذهب أنه يؤتى به في هذا الموضع على التشهد. ثم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية هذه جاءت عن 24 صحابيا ب17 لفظا مختلفا، وقد اختار منها البخاري ومسلم 7 ألفاظ رحمة الله عليهما، في صحيحيهما اختار 7 ألفاظ، اتفق على 4 واختلف في 3 الأخرى. المهم في الصحيحين 7 ألفاظ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها تسمى الصلاة الإبراهيمية، وذلك أن هذه الصلاة الإبراهيمية هي أصل الصلاة، لكون الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، عمدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قالوا أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ سكت كما في حديث بشير ابن سعد بن عبادة وكما في حديث كعب بن عجرة، عدة من الصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذا، سكت ثم أجابهم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم أكملها بالألفاظ المختلفة في الروايات وهي كلها صحيحة، 7 هذه على الأقل صحيحة وهذا اللفظ صحيح جيد. فما استبدوا برأيهم وما أتوا بصلاة من عند أنفسهم وما اخترعوا مع قدرتهم على ذلك ومعرفتهم باللغة وتمكنهم فيها ومقدرتهم على السجع وعلى الشعر وعلى كل فنون اللغة العربية، ولكن ما أتوا بشيء من عند أنفسهم وما استبدوا بآرائهم، وإنما أتوا بذلك من عند الذي جاء بهذا الشرع من عند الله عز وجل فعلمهم إياه. فينبغي للإنسان أن يلزم ذلك ويركز عليه علما منه ويقينا منه أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء مثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله اللهم صل،
لا يمكن لك أي صلاة أخرى جاء بها في الدنيا أن تكون مثل هذه الصلاة التي علمنا، الصلاة نقصد هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تكون مثل هذه الصلاة أبدا التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، إذ لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله ولا قريب منه ولا شيء. فما دام الأمر كذلك إذن ما هو أفضل شيء؟ أفضل ما شيء ما جاء به صلى الله عليه وسلم حتى على صحة غيره، لكن هل يمكن أن يكون موازيا له؟ لا. ونحن في عباداتنا مأمورون بأن نأتي بأفضل ما علمنا، إنه لا يمكن، لا ينبغي لعاقل أن يعدل عن الأفضل للمفضول، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما يعقل، ما يفعل هذا. إذن قال قولوا كذا فنقول كذا. جيد. الألفاظ 7 قلنا في الصحيحين متنوعة شيئا بتقديم وتأخير وزيادة وكذا، الشيء الوحيد الذي تكلم فيه بعض العلم فيما يتعلق بالجمع بين إبراهيم وآله، بالنسبة للإمام مسلم ما عنده جمع بين إبراهيم وآله في لفظ واحد، إبراهيم وآل إبراهيم قال هذا، البخاري عنده في لفظ واحد وبعض النسخ لا يوجد فيها أصلا ذلك اللفظ، حتى زعم بعضهم بعض الأئمة القدامى أن هذا اللفظ الذي فيه إبراهيم وآل إبراهيم في آن واحد لا يوجد في الصحيحين، ولكن في الحقيقة هو موجود في رواية ثابتة صحيحة في صحيح البخاري، أما مسلم ما عنده. ف يعني عرفنا إيش الكلام على إيش؟
جمعنا
ما نقول فيه إبراهيم وآل إبراهيم في آن واحد، إما أن نقول إبراهيم فقط وإما أن نقول آل إبراهيم فقط. هذه الروايات أغلبها إلا رواية واحدة عند البخاري كما ذكرنا. جيد. أما محمد وآل محمد هذا لا بد من صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آل
محمد،
وحينما تقول على آل إبراهيم هي أفضل من أن تقول على إبراهيم، لأنك إذا قلت آل إبراهيم فيدخلها إبراهيم نفسه ويدخلها محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من آل، في حين أنك إذا قلت إبراهيم خاصة به ما يدخلها آل إبراهيم ويدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ هي أفضل قطعا. معناها أن أقول كما صليت على آل إبراهيم، نعم كما صليت على آل إبراهيم أفضل من أن أقول كما صليت على إبراهيم مع صحة هذه، لكن فهمنا المغزى. لأن هذه جامعة تجمع آل كامل معه، وشو كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته كل إلا لوط ابن أخيه وتربى عنده، بقية كل من جاء بعده من الأنبياء من أبنائه فهم من داخل في الآل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم،
الله.
يعني من ذرية إسماعيل، إسماعيل بن من؟ ابن إسحاق، إسماعيل بن إسحاق ابن إبراهيم، معلوم هذا. جيد. فإذا هذا تم، والآخر صحيح ثابت قطعا، هذا هو فيما يتعلق بالألفاظ. قلنا سنأتي بلفظ واحد، نذكر لكم الآن لفظ واحد من الألفاظ الصحيحة تحفظ على الأقل، لأن ما ينبغي للإنسان أن يلفق يجيب لفظة من هذا الحديث ولفظة من هذا ويدير منها حديث. هذا حديثك أنت، ما هو حديث الرواية. رواية جاءت هكذا، هذه الرواية جاءت هكذا، إذا لفقت بينها هذا حديث آخر ليس من هذه ولا من هذه. فسنأتي بلفظ واحد نختم به إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في العالمين موجودة في ألفاظ، لكن هذا حديث، هذا اللفظ اللي ذكرنا لكم بالضبط حروفه كما هو محفوظ هكذا في الصحيح إن شاء الله. واضح؟